أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا. نحن مكملين معكم بهذا اليوم المميز من أمام مرفأ بيروت، هيدا الموقع يلي عنده هيدا الرهبة، يلي كل حجرة موجودة هون بتخبر على مدى 5 سنين قدي صدحت أصوات ذوي الضحايا، ضحايا انفجار الرابع من آب 2020، ضحايا بعد ذويهم موجودون هون ليل نهار حتى يقدروا يوصلوا للحقيقة. من فجر بيروت؟ من قتل أبنائهم؟ من المسؤول عن هذه الكارثة التي لم يسبق لها مثيل في لبنان؟ وأنا مستمرة معكم مستمعينا ومشاهدينا في هذه التغطية، وبسرني أن استضيف معي اليوم هون في هذا الموقع بالذات منسق حركة تحرر من أجل لبنان الكاتب والباحث السياسي الدكتور علي خليفة. أهلا وسهلا فيك.
تحياتي كارلا، تحياتي لكل مستمعي إذاعة صوت لبنان الحر.
دكتور علي، نحن اليوم صوت الضحايا بعده عم يصدح وبيقول أنا ناطر الحقيقة والعدالة، دمهم بعده موجود، العلم اللبناني اللي نحن هون يلي موجود أمامنا كمان ملطخ بالدم، شو بدنا نقول؟ شو فينا نحكي في هذه الذكرى؟ وين العدالة ومن المسؤول عن طمسها؟
لا شك اليوم نحن أمام جريمة بحجم الوطن، جريمة تفجير مرفأ بيروت. لا نستطيع أن نقف إزاء ما حصل إلا بتهيب كبير نتيجة كل ما حصل من مأساة بحق الدولة، بحق أهالي الضحايا، بحق الشعب اللبناني وبحق البلد ككل. عندما تقع الجريمة نحن أمام مشهدين، أولاً طبيعة الحال محاولة أن نتقفى الحقيقة، أن نعرف الحقيقة، أن نصل إلى الحقيقة، ولكن أهم من الحقيقة هي أن نحقق العدالة لحتى ما ترجع تتكرر المأساة. إذا عرفنا الحقيقة وما قدرنا نوصل للعدالة
للمحاسبة
والمحاسبة بطبيعة الحال ساعتها الأبواب مشرعة على كل أنواع الشقاء يلي منعيشه مرة ومرتين وثلاثة، وعلى كل أنواع المأساة يلي للأسف تاريخ شعبنا وذاكرته معرض لتكرار المأساة أكثر من مرة في ظل عدم وجود المحاسبة. بمرفأ بيروت تحديداً، بجريمة تفجير مرفأ بيروت اللي صارت بيروت شيما من بعد النتائج يلي حصلت بنتيجتها يلي يقع بمصافي التفجيرات النووية، غير نووية بس اللي أقرب شيء إلى النتائج الكارثية لتفجير نووي، ومن شان هيك تسمية بيروت شيما تيمناً بما حصل بهيروشيما. أمام هذا الواقع أعتقد أن الحقيقة أصبحت كثير واضحة أمام اللبنانيين ككل، وكل العوامل تجتمع لتظهير هذه الحقيقة وعناصرها، ويقع على عاتق المحقق العدلي اليوم مهام كثير كبيرة عم بيقوم فيها بحرفية عالية بس وسط ظروف ضاغطة ما إلى مثيل أبداً. يعني عندك منظمة مسلحة اسمها حزب الله تعودت تستبيح كل مقدرات الدولة ومرافقها بما فيها مرفأ بيروت، وتخزن فيها أسلحة، وتم استهداف عدد من المخازن لهالأسلحة بكتير مناطق بلبنان، وعلى طرق الإمداد لهذه المنظمة التي استباحت كل شيء، مؤسسات الدولة ومقدراتها، مستقبل اللبنانيين وأمنهم وأمانهم، لدرجة صرنا عايشين بلبنان على صفيح متفجر نتيجة عبث حزب الله بأمن الأهالي وبمقدرات الدولة وأدوارها الحصرية بالدفاع وبالأمن. فإذا نحن صرنا عارفين أنه في مخازن أسلحة لحزب الله بأكثر من محل بما فيها استباحته لمرفأ بيروت، وأنه هيدي المخازن عم تستهدف، استهدفت بلحظة أنه كان في أيضاً تخزين لنترات الأمونيوم يلي اجتماعها مع الأسلحة المتفجرة أدى إلى هذه الكارثة على صعيد بيروت. وكان من مصلحة الجميع يتكتم على ما حصل، بس هيدي الحقيقة. فإذا نحن الحقيقة بنعرفها، انه صار في استهداف لمخازن أسلحة حزب الله. الحقيقة بنعرفها انه كان في تخزين للأمونيوم بمرفق مدني، وانه كان عم بمد الحرب بسوريا بنتيجتها عبر البراميل المتفجرة يلي كانت عم تقصف الشعب السوري، وكان عم بأمنها حزب الله للنظام السوري البائد. هيدي الحقيقة بنعرفها، هيدي الكرة الملتهبة كانت موضوعة أمام أيدي المحقق العدلي، قام بواجبه واستدعى عدد من المتهمين والمطلوبين للعدالة، برع الرئيس نبيه بري ليحميهم ليمنع محاسبة وزرائه ونوابه يلي هن مطلوبين أمام العدالة. يعني بس قول النائب غازي زعيتر مطلوب أمام العدالة، بس قول علي حسن خليل مطلوب أمام العدالة، بس قول فينيانوس مطلوب أمام العدالة، وغيره وغيره أيضا من المسؤولين الأمنيين والسياسيين يلي مستدعيين أمام التحقيق العدلي لا يتم إعلان القرار الضمني. وهيدي الحقيقة اللي عرفناها واللي كل اللبنانيين بيعرفها، تاخد الصفة القانونية عبر القرار الضمني، إنما منع تظهير الحقيقة هو لقطع الطريق أمام إقامة العدالة. ونحن اليوم أمام جريمة بحجم الوطن، الاستحقاق الأساسي. صرنا نعرف كلنا الحقيقة، بس كلنا اليوم بدنا الحقيقة، بدنا العدالة،
بدنا العدالة،
بدنا إقامة العدالة والمحاسبة. وبعتقد هيدا اللي بيشفي مش بس أهالي الضحايا، إنما هيدا اللي مطلوب على مستوى الوطن، لحتى عن جد نعبر لما يقيم الدولة بكل أدوارها، والعدل أساس الملك في الدولة.
ولكن هذه العدالة تتحدث عنها دكتور علي خليفة، اليوم في تركيبة لبنانية حساسة وفق السيناريو يلي أو إذا ما نحطه ضمن دائرة الاتهام، وطبعا نحن بعدنا ضمن دوائر الاتهام بعد ما في أي قرار ملموس وضمني تنقدر نحكم، ما بيأثر على تركيبة لبنان ككل؟ هل ما بيفوتنا بمخاطر أبعد بكتير من تحقيق العدالة؟
بدنا نختار بين التهديد بالفتنة، وبين أنه نروح على حرب وصدامات، وبين أنه نروح على ابتزاز بتحريك الفتنة الداخلية مثل ما عملوا بالطيونة، أو نروح على خيار تحقيق العدالة. يعني يا هي يا هي، لا، ما بيمشي الحال أنه كل شوي يا الفتنة يا أما ما تحكوا عن سلاحنا، يا الفتنة يا أما ما تحكوا عن تحقيق العدالة اللي نحن بدنا إياها، يا الفتنة يا عدم إقامة الدولة.
ماذا عن الأمن القومي؟ مرفوض. ماذا عن الأمن القومي للبنان؟
الأمن القومي يتحقق. شو يعني قومي؟ مربوط بالدولة.
نعم.
ومربوط أيضا بمصالحها، مصلحة الدولة تعلو ولا يعلى عليها، القرارات الحاسمة يأخذها رجال الدولة ولا يساومون عليها، وبالتالي ما في مساومة على العدالة. العدالة أولا تقام، ويقام الملك على العدل، وإلا إذا ما تحققت العدالة منروح بالابتزاز، منروح بما حصل أيضا، ونرجع نتذكر موقعة الطيونة يلي تحولت بلحظة لسيناريو حرب أهلية، إنه إذا بتقربوا بعد أكتر بالتحقيق، إذا بتطالوا أكتر مين عنده مسؤولية بالتفجير، عم نلعب كروت الحرب الأهلية والتهديد فيها، وعم نروح بالابتزاز. إنما بالنسبة لإلي لا يمكن أبدا أن يستقيم التهديد بالحرب الأهلية والابتزاز بما يمكن أن يقع من صدامات، وبين إلزامات أن تقوم الدولة بمسؤولياتها وتتحقق العدالة. العدل أساس الملك.
دكتور خليفة، هل يعني إذا بدنا نلخص المشهدية التي أحاطت بالتحقيق بانفجار مرفق بيروت، بانفجار العصر، بانفجار قلب لبنان، شو بتحط لها عنوان؟ هل هو صراع السياسة مع القضاء، أم تسلط السياسة على القضاء؟
أنا بحطها تحت عنوان، إذا بتسمحي لي، عصر اللادولة الذي كان قائما في لبنان نتيجة ما يفعله حزب الله، سواء على الساحة الداخلية أو انخراطه بالصراعات الإقليمية. ليه كان في نيترات أمونيوم بمرفق بيروت؟ لأنه كان في براميل متفجرة عم تغذيها هيدي الكميات من النيترات وعم ينتصف فيها الشعب السوري نتيجة انخراط حزب الله بالحرب السورية وتبرعه ليدافع عن نظام بشار الأسد يلي بالنهاية كان عم بأمن الممر الكوريدور من النظام الإيراني وتغذية حزب الله بالأسلحة والعتاد والأموال وكل التبادلات الاقتصادية يلي سمحت لدولة حزب الله أن تقوم على جثة الدولة اللبنانية. إذن عنوان اللا دولة الذي كان قائماً واللي مسؤوليته الأساسية تقع على ما يقوم فيه حزب الله على جثة الدولة اللبنانية، هيدا العنوان يلي كان قائم بالمرحلة السابقة. ولا يمكن سوى استعادة الدولة كارلا والتخلي بشكل نهائي وقطع الطريق أمام مشروع دولة حزب الله لتقوم الدولة اللبنانية. يعني مثل من شوي كنا عم نحكي حرب فتنة أهلية أو عدالة، لا أكيد عدالة، وما بسأل على الابتزاز والتلويح بالفتنة وبالحرب لأن هيدي ضد إقامة الدولة. واللي بده يتجرأ يواجه العدالة خليه ينفضح قدام كل الناس وخليه يشوف مين بغطيه، مين بغطي حزب الله إذا مسؤولينه انطالوا بالتحقيق، مين بغطي مسؤولي حركة أمل، أو مين في بتورط بهيدي الجريمة إذا القضاء بده يقول كلمته وإذا حكم القانون بده يتنفذ.
ولكن في استقلالية للقضاء. يعني اليوم نحن دكتور علي بعدك حضرتك عم تذكر في وزراء ونواب عندهم حصانة سياسية لم يمتثلوا للاستجواب أمام القاضي بيطار.
صحيح.
وفق أي قوانين سيصدر القاضي بيطار؟ هو ما استمع لإفاداتهم، كيف بده يطلع بقرار ظني؟ وهل بيرضي إذا كان القرار الظني الاتهامي هو مقتصر على الإهمال الوظيفي، على يمكن ما بعرف يعني أمور تقنية فنية بحتة؟
هلا لا شك إنه الملف القضائي فيه تفرعات كبيرة يحيط بشعابه وبتفاصيله القاضي وما يلجأ إليه من تحقيقات. يعني في جانب له علاقة بالتقصير أكيد، بس في جانب سياسي نحن ما لازم نهمله. يعني المواد المتفجرة بمرفق بيروت هيدي مش تقصير،
بس هيدي يمكن أن يطال هذا التحقيق.
إيه بس في غطاء سياسي، يعني اللي تبرع إنه يحمي النواب والوزراء المطلوبين
هيدا مش مدرجين من هذا
بالسلطة.
القرار إيه ما هي
موجود بالسلطة.
كيف يعني ممكن محاكمته؟ يعني هيدي النقطة اليوم المحورية، نحن نطالب بهذا التحقيق، ولكن هذا التحقيق أيمتد إلى من تحمل المسؤولية السياسية في التغطية على المرتكبين؟ لا يمتد.
عشان هيك أنا اليوم بدي أغتنم الفرصة من خلال منبرك وأثير لبنان الحر لأقول أنه جريمة مرفق تفجير مرفق بيروت يلي حصلت عنا عناصر تشير إلى ما هي الحقيقة فيها، ولكن إقامة العدالة بمرفق بيروت سينتظر سقوط دولة حزب الله. سينتظر يوم الثلاثاء. يعني أنا 4 آب 2020 بربطها أيضا بالثلاثة بجلسة مجلس الوزراء يلي هي محطة من محطات التحقيق بالنسبة لإلي. ليش؟
شو ناطر منها هذه الجلسة؟
إذا ما انرفع الغطاء عن سلاح حزب الله ما حدا رح يخلي المتهمين والمطالبين إنه يمثلوا أمام المحقق العدلي إنه يروحوا، رح يضل الغطى عليهم. وعم يتبرع على كل حال نبيه بري ليقدموا، ودورة بعد دورة بالانتخابات النيابية المتهمين للعدالة عم بيكونوا مرشحين للانتخابات، يعني عم بأمن لهم الحصانة النيابية لحتى ما يستدعوا أمام القضاء. أكثر من هيك عم بيعمل دورات لمجلس النواب عادية واستثنائية لحتى تضل الحصانة سارية المفعول وما يقدر المحقق العدلي يطاله. إذن في بعد سياسي كبير وضاغط ومهم أمام هذا الملف، وأزعم أن إقامة العدالة بجريمة تفجير مرفق بيروت ينتظر القرار المتعلق برفع الغطاء عن سلاح حزب الله وحصرية السلاح بيد الدولة. هالموضوعين كتير متصلين ببعضهم. نحن منعرف الحقيقة بس مش قادرين نقيم العدالة. ونحن ما رح نوصل بالتحقيق لخواتيمه إلا ما يكون في عنا شيء كتير واضح تقرر فيما يعني سلاح حزب الله. هيدي مربوطة بتلك.
ولكن سلاح حزب الله موضوع شائك وخصوصا في الوقت،
هو عم بغطي المتهمين اليوم بمرفق بيروت، وهو عم يمنع إقامة العدالة بمرفق بيروت لأنه حزب الله ضالع بشكل أساسي بشغلتين، بتهمة تخزين الأسلحة بالمرفأ أو تمرير الأسلحة عبر المرفأ، وعرفت فيهم إسرائيل بالوقت يلي كان فيه نترات الأمونيوم بالعنبر انفجروا مع بعض وأدوا إلى هذه النتائج الكارثية.
نعم، ولكن نحن بنعرف أنه بالحكومات السابقة كان في شرعية لسلاح حزب الله، يعني هو يعني لا يمكن اتهامه بتخزين الأسلحة لأنه كان الأمر شرعي. يعني شفنا كمان في تخزين للأسلحة بالضاحية، في مخازن للأسلحة وقت اللي تم قصفها للأسف بهذا العدوان الأخير تحت بيوت المدنيين، في تخزين للأسلحة بالجنوب، في مخازن أسلحة وين ما كان. كان سلاح حزب الله شرعي بناء على بيانات الوزارية للحكومات المتتالية المتعاقبة. يعني أي تهمة ممكن نعطيه إذا كان عنده سلاح بقلب المرفأ؟
أنا بدي تسمحي لي أتحفظ على شرعية سلاح حزب الله بناء على ما كان واردا في البيانات الوزارية. في تراتبية بالنصوص القانونية، يعني القانون هو دون درجة الدستور والبيان الوزاري هو دون درجة الدستور. بالدستور اللبناني كتير واضح حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، بدستور الطائف ما في وجود للميليشيات، وبالتالي لا شرعية لمنظمة مثل منظمة حزب الله بناء على الدستور.
ولكن أما الدستور يقول بحق المقاومة.
حق المقاومة لمين؟
عندما يكون في محتل بقلب البلد.
تماما. شو هي المقاومة؟ حزب الله ليس مقاومة. حزب الله ما عنده شرعية المقاومة.
ليه؟
حزب الله فصيل مسلح مرتبط عضويا بالحرس الثوري الإيراني. اليوم بالمجلس الجهادي لحزب الله بيحضر ضباط من الحرس الثوري الإيراني بحال تحريك. طب هيدا منه مقاومة، هيدا فصيل مسلح مرتبط عضويا بدولة ما إلها علاقة بدولتك. عم يوهم الناس انه عم يعمل اعمال قتالية الى علاقة بالمقاومة. وبدي سلم انه تقاطع بفترة زمنية ما لما كان الجنوب محتل مع اعمال المقاومة، بس خليني اسأل سؤال، المقاومة شو بتعمل خارج حدود الدولة الوطنية؟ لما يروح حزب الله على سوريا ما عاد اسمه مقاومة، لما يكون عم بدرب الحوثيين باليمن ما اسمه مقاومة، لما يعتقل خلايا لحزب الله
بالكويت.
موجودين بالعبدلة بالكويت وبمصر، هودي منهم مقاومة وهولي ما عندهم صفة الشرعية. صحيح في بالدستور اللبناني كل ما يعني إقامة الدولة ونزع سلاح الميليشيات يلي لا تنازع أبدا القوات الأمنية اللبنانية الشرعية بوظائف الدفاع والأمن، وما كان في إطار البيانات الوزارية هيدا يعبر عن توازنات سياسية لمرحلة ما، وهي خريطة عمل وبرنامج بتريد تطبقها الحكومة، بس لا يرقى على مستوى القانون
الشرعية.
الدستوري إلى درجة الدستور، وبالتالي مش صحيح إنه حزب الله كان عنده شرعية. بالدستور المقاومة هي حق للشعب عندما يكون محتل، وبالواقع حزب الله لم يكن مقاومة بكل الأفعال يلي عملها خارج الحدود السياسية للدولة. بعدين المقاومة مش بمرفق بيروت مقاومة، المقاومة إذا في عنا أراضي محتلة من خلال أبناء هذه الأراضي واللي بيقوموا بكل ما يتيسر لكي يحرروا أرضهم، بس مش مربوطين بإيران، مش مربوطين بأجندة، مش عايش أنا على صفيح مسلح، مش عايش
بإعلان حرب.
تماماً، هيدي ما عايدت مقاومة، هيدي صارت مشروع آخر، أجندة لا تشبه أبداً المصلحة الوطنية اللبنانية ولا أدوار الدولة.
طب ماذا عن يعني نحن كمان هون يعني بدنا نقول الوقائع مثل ما هي. اليوم المجلس النيابي هو فيه شريحة كتير كبيرة، يعني ما بدي أقول توصل للنص، ولكن المكون الشيعي هو يمثل بأغلبيته الثنائي الشيعي، يعني الشرعية أعطاها المجلس النيابة من خلال صوت الشعب لهؤلاء الممثلين.
عندي ملاحظتين. أول شيء بواقع التمثيل بناء على قانون الانتخابات، هلأ كلنا بنعرف أنه مثلا كيف عامل نبيه بري دايرة سور الزهراني مثلا، يعني كمان أنت بنت الجنوب، واللي عم يسمعونا كمان هلأ مثلا بلاقوا أنه قرى صيدا ما بتنتخب مع صيدا، وقرى صيدا تفصل صيدا عن جزين، بس قرى سور تنتخب مع قرى صيدا. كيف بدنا نفهم هالتركيب الغريب العجيب؟ عمل نبيه بري دايرة بالجنوب الثانية سور الزهراني، قرى سور بتنتخب مع قرى صيدا بس قرى صيدا ما بتنتخب مع صيدا، ليأمن نوع من الصفاء بالتبعية ضمن هيدي الدائرة، ليعلي الحاصل الانتخابي لدرجة كبيرة، ليمنع 9000 روم كاثوليك بدائرة الجنوب الثانية انه يكون عندهم رأي. اليوم النائب الروم الكاثوليك يلي بلايحة التنمية والتحرير ميشيل موسى عنده اقل اصوات بطائفته قدام كل المرشحين اللي ترشحوا ضده باللوائح اللي نزلت ضد نبيه بري، وكل واحد منهم اخذ 4,000 أو 5,000 صوت. محيهم نبيه بري بشحطة قلم ليأمن هذا الصفاء في هذه الدائرة، ليرفع سقف الحاصل الانتخابي وليصادر الصوت الشيعي وكما صادر صوت الروم الكاثوليك بهيدي الدائرة. بدي أعطي كمان أرقام. 52% من الطائفة الشيعية في الجنوب ما راح تصوت تنهار الانتخابات لحركة أمل وحزب الله. مين بيعرف هلأ أنه في 52% أكترية صامتة
أكترية يعني.
صامتة لم تعبر عن رأيها، أي أنها عند عدم رضا، ما
عدم رضا ام انه لانه موسى خلص سلمت بالوقائع.
اقليم الاقتراع بالجنوب ما بتشبه اقليم الاقتراع، بتشبه مواقع عسكريه بطوقها العناصر المسلحه، وانا اختبرت هالشيء ومسؤول عن الحكي، بطوقها العناصر المسلحه لامل وحزب الله، بفوتوا ورا الناخبين وراء العازل الانتخابي بيقولوا لهم شو ينتخبوا، بيكونوا مسجلين يا بتهديد السلاح يا من خلال الترغيب من خلال ما يقدمونه من خدمات هي على بالحقيقة حقوق اجتماعية واقتصادية للمواطنين، بس بقدمها حركة أمل وحزب الله لشراء الولاء للناس، وبروحوا بصبوا صبة واحدة. ليه ما راح 52% من أبناء الطائفة الشيعية؟ لأن بيعرفوا شو فيه بأقليم الاقتراع، لأن عم بتصير انتخابات ومنافسهم حامل الفرد براسي، لأنه نحن لما ترشحنا بدائرة الجنوب الثانية منعونا مسلحي حركة أمل وحزب الله أن نعلن لائحة، وعناصر مخابرات الجيش كانت موجودة بوقتها وقالوا لنا كلمة بعد بتذكرها لهلأ، نحن منقدر نحفظ أمنكم لتنسحبوا من حفل الإعلان
اللائحة،
بس ما منقدر نضمن أمنكم إذا بتقررتوا تبقوا. وبالتالي لما تكون هيدا الواقع، احنا ما فينا نعمل انتخابات تحت تأثير السلاح. يعني مثلا هلأ نحن ربطنا من شوي أثناء الحديث تحقيق العدالة بتفجير مرفق بيروت برفع الغطاء عن سلاح حزب الله وحصرية السلاح بيد الدولة، بس اسمحي لي كمان أقول أكثر، نحن ما بنقدر نعمل بقى انتخابات بالجنوب ولا مقبول نعمل انتخابات بالجنوب ويكون منافسينا معهم سلاح بوجنا. يعني نحن مطلوب منا ننزل ضد حزب مسلح عم بقود الناس بالسلاح وبالترغيب وبالترهيب للانتخابات، نتيجتها 52% ما بيروحوا ينتخبوا. بيقول حزب الله وحركة أمل انهم متكرين تمثيل الطائفة الشيعية، ومنجي لتشكيل الحكومة ما حدا بيسترجي انه يعين شيعي خارج مظلة حركة أمل وحزب الله بموقع وزاري. يعني هلا نحن التلاتة مثلا رايحين، إذا خطر عبيله حزب الله وحركة أمل
إنه ينسحبوا
بدنا نسحب وزرائنا، بيطلع بمعزوفة الميثاقية
يعني.
وكل نواب الثنائي الشيعي معه، شو بيقول نواف سلام ساعتها رئيس الحكومة؟ ميد الذراعي للثنائي الشيعي ولا للطائفة الشيعية؟ الطائفة الشيعية ما كلها حركة أمل وحزب الله، وكان بيسوى لكسر احتكار التمثيل انه يكون في وزير خارج امل وحزب الله، لانه هلا الاستحقاق جاي نهار الثلاثاء، اذا ما مشيوا وراء ابتزاز ما يمكن أن يقوم فيه والمساومات والحوارات يلي تسبق الجلسة على طريق تدوير الزوايا
من كل راحين
من مشكلة سلاح حزب الله لا مشكلة ميثاقية.
ولكن دكتور علي اليوم بس نحكي عن ما حصل كمان البعض يرى أنه في للأسف يعني نحن عم نحكي مذهبيا اليوم هذا المذهب الشيعي اليوم في الجنوب بالتحديد ضيعه سويت بالأرض ما رجع على بيوته ما في إعادة أعمار ما في مكان يلجأ له اليوم عم بيشوف الملجأ الوحيد يلي عم بيبكي عم بيعطيه تعويضات أو عم بيساهم بحقه يلي أنت ذكرت أنه هيدا حقه هو هذا الثنائي الشيعي وفي جيش محتل كمان بالأرض هيدا شو بده يلاقي حاله شو بده يعمل
تعرفي
مين عنده خشبة خلاص إلا الثنائي الشيعي
أنا من خلال احتكاكي وتعاطيه مع الناس بشكل دائم بالجنوب بقدر بالفعل خبرك أنه أبناء الجنوب مصلحتهم الأساسية ومطلبهم الأول قبل ما يكون مطلب دولي وقبل ما يكون مطلب مندرج بإطار الدستور اللبناني نزع سلاح حزب الله نزع سلاح حزب الله ضروري لابن الجنوب قبل ما يكون مطلب دولي وضروري لألنا ومنطالب فيه بشكل كتير شخصي وأساسي ويعنينا بشكل مباشر قبل ما حدا يطالب فيه لأنه ما بدي أرجع شوف ضيعتي بعد 5 سنين أو 10 سنين عم ترجع تتدمر إذا بقي هيدا السلاح كمية النقمة كمية الغضب على ما اقترفه حزب الله بحق الطائفة الشيعية أولا وبحق لبنان ككل كبير كتير بالجنوب ومش صحيح عم بصير فيه تعويضات على قد خسائر الناس اللي انصرف بالأرقام حوالي 800 مليون دولار بس الخسائر وتقديراتها كارلا تفوق 10 مليارات دولار قدام كرة محت ما عادت موجودة ما عادت بينت معالمها
سويت بالأرض
فركلا
بعدهم لليوم مش قادرين يرجعوا
لعديسي كلها ما عادت موجودة إطلاقا الناس خسرت مقدراتها أرزاقها بيوتها والخسائر هائلة جدا وما يقول حزب الله أنه يعوضوا على الناس غير كافي وأصلا غير مطلوب يكفينا شر حزب الله يسلم سلاحه ويخلي المواطنين اللبنانيين الشيعة يرجعوا بانتمائهم الأولي للدولة اللبنانية ما عنا مشروع نحن نخترعه غير مشروع الدولة اللبنانية وما عنا ولاء لا لولاية الفقيه ولا لغيره المشروع الأساسي للشيعة اللبنانيين هو مشروع كل اللبنانيين هو مشروع الدولة يعفينا شر حزب الله وشر سلاحه وساعتها الدولة وعلاقات لبنان الدولية هي تتكفل بإعادة الأعمار بس أنا ما بدي يصير إعادة الأعمار قبل ما يسلم حزب الله سلاحه وكل أبناء الجنوب على هيدا الخطاب لسبب واحد لحتى ما تتكرر المأساة وما تضل حياتنا لعبة بإيد حزب الله بعد 5 سنين وعشر سنين تتكرر المأساة ويرجع الدمار أول مرة بتاريخ حركات مسلحة تدعي المقاومة كما يزعم حزب الله تستجلب الاحتلال بعد تحرير وتستجلب الدمار بعد إعمار
هي حلوة تستجلب الاحتلال بعد التحرير
يعني منا مقاومة المقاومة بس تحرر أرضها خلص بتسلم سلاحها
ما كان بعد فيها أراضي محتلة مزارع شو بعت لي الفرشوبة يعني بعد في كان ضمن هذا النطاق أنه بعد في مبرر لسلاح حزب الله
هيدا أكتر شيء لعب فيه على الرأي العام وهلأ عم ينشيف أنه حل قصة مزارع السبعة عبر تثبيت الحدود البرية في عنا كل القرارات الدولية إذا حطيتيها مع بعض يعني 1701 يلي أنهى الأعمال العدائية 1680 يلي يذهب إلى تثبيت الحدود 1559 يلي بيحكي عن كل المجموعات المسلحة ما تقدر يكون عندها أي وظيفة تنافس الدولة بالدفاع والأمن تعرفي شو كارلا إذا سمعتي 1559 وال1680 وال1701 بيطلع الدستور اللبناني بيطلع كل ما نحتاجه لإقامة الدولة وخلصنا منها بقى هيدي شماعة مزارع شبعة وتلالك فرشوبة ما كانوا يعني دفنينه سوا عاطين للنظام السوري الذريعة انه انت لا تبعت خرايط ولا تحكي مع الامم المتحدة ونحن منضلنا رافعين قميص عثمان ليضل في احتلال أنا أتهم حزب الله أنه اليوم هو كتير مبسوط أنه الجنوب أعيد احتلاله، لأنه ببرر من وراءه استمرار عمله المسلح،
وهذا ما يقوم به،
وهذا
وهذه هي الشروط التي سيتليها. بينتقم بالجيش الإسرائيلي
بعد كم سنة، تفجير بيروت تاني وتالت ومأساة تانية وتالتة مثل اللي عشناها قابلة إنها تتكرر بأي وقت.
لا سمح الله. أنا بدي أتشكرك منسق حركة تحرر من أجل لبنان دكتور علي خليفة على وجودك معنا اليوم، على أمل أنه مثل ما ذكرت نوصل إلى بناء الدولة وإلى تطبيق الدستور اللبناني يلي نحن هو بيغنينا عن كل هذه القرارات الدولية، لأنه هو فعلا بيعطينا سيادتنا ومنقوم بقيامة لبنان يلي تاريخه كان كتير عظيم، ومنرجع على هذه السكة الدولية. أنا بدي أتشكر وجودك معنا.
أنا بشكرك على الاستضافة، وتحية لجميع اللبنانيين ولا أهالي الضحايا بشكل خاص، يلي إقامة العدالة مهم جدا بالنسبة لإلون، وإقامة العدالة هو أساس الملك بالنظام السياسي وبمشروع الدولة
لتحقيق العدالة. بدي أتشكرك. مستمعينا ومشاهدينا خليكن معنا، لأنه نحن مستمرين نحن وياكن بهذه التغطية المباشرة.